ثوبه يعني يغسل أي نعم يعيد يغسل أي نعم لأن نجس أيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: الدليل 18 قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال: فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار، وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة، وإن قتلتم لننصرنكم، أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم. ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليهم ونصرهم وانقاذ لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فكان حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والشدة على الكافرين بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط، وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف، فقد قال تعالى: ولا يخافون لومة لائم، وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من الشرك. ثم قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله، أي في توحيده، صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم، بل يمضون على دينهم يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب واللواط ورجاؤهم أو رجائهم والهرب مما يسخطهم، فإن هذا غاية الضلال والخذلان. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع فتن، ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها، مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا هو الدليل الثامن عشر، بدأه بالآيات من سورة الحشر وعلق عليها، ثم استطرد استطرادا في الحديث على آيات المائدة. فالآيات من سورة الحشر في التي استدل بها المصنف رحمه الله لبيان حرمة موالاة أهل الكفر والإشراك هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ومعلوم أن هذه الآيات هي في قصة بني النضير، النضير حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الطوائف من المنافقين فتكلمت معهم سرا وزعمت بأنهم سوف يوالونهم وأنهم سوف يناصرونهم، ولكن الله عز وجل بين أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله عز وجل قال: لئن قتلوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فقال عقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار، لأنهم قالوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فجعل بينهم أخوة وتعاونا ضد أهل الحق والإيمان. وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع من أحد إلى آخره. والدلالة في هذا من هذه الآية واضحة، وهي أنه المنافقون قالوا هذه المقالة لليهود وخوفا منه، يعني خوفا على أنفسهم، فالشأن في المنافقين هكذا أنهم يقولون، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم يريدون أن يظهروا الولاء لكلا الجانبين حتى لأي منهم تكون النصرة يكونوا قد أمنوا في جانبهم أو أمنوا في حقهم، وهذا هو شأن النفاق والمنافقين. فالشيخ يقول: إذا كان هذا هو حكم المنافقين ومع أنهم كانوا خائفين، ثم إنهم لم يفعلوا شيئا، يعني مجرد وعد، وعدوا اليهود بما وعدوهم به من أنهم يخرجون إذا أخرجوا، يخرجون معهم إذا أخرجوا، وأنهم يقاتلونهم وأنهم يناصرونهم حينما يقاتلون، ولكن المنافقين لم يفعلوا شيئا، ومع هذا كان هذا اللوم الشديد عليهم. قال: فكيف بمن وعد ووفى، وكيف بمن ذهب إلى أهل الكفر والشرك إلى آخره؟ ولهذا قال: فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم، يعني ذهب إليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي، يعني فهو كأنه يقول هو أشد حالا من المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، ومع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى آخره. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام على هذه الآية لأنها مناسبة، وفيها بغية الشيخ وبيان حكم موالاة أهل الكفر والإشراك، فهي بينة في ذلك واضحة. فقال: فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة، الفتنة التي يشير إليها الشيخ، والتي قلنا إنه يرد على أقوام بأعيانهم، وأن ثمة فتنة كانت حصلت عندهم وكان فيه خلاف بين أهل الحق ومن خالفهم، فكأن هناك أناسا انحازوا أو أنهم تمالأوا أو لم يحسموا القضية أو لم يصدعوا بالحق، فكان رد الشيخ عليهم. فقال: فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة، فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به، حينما قال سبحانه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا إلى آخر الآية. قال: فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين والمحبوبين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: فأخبر أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والشدة على الكافرين، يعني كأنه يشي بهؤلاء ويشنع عليهم، يقول كأنه قال: كان حقكم أن تكونوا أذلة على إخوانكم المؤمنين وغلاظا وشدادا على المخالفين والمبطلين، ولكن الذي حصل منكم غير ذلك. قال: بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص، فكذا بهذا دليل على كفر من وافقه ومن ادعى أنه خائف. على كل حال، مثل هذه الآيات هي في دلالتها واضحة وصريحة، وهذا هو شأن كتاب الله عز وجل، ولكن قد يكون الخلاف بين أهل العلم في دلالتها، يعني في انطباق هذه الآيات على أولئك الأقوام أو أولئك. وأما القرآن فهذه القضية، قضية الولاء والبراء، فيه محسومة، وبخاصة مثل الجلاء في آية والوضوح في آية المائدة أو آيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى آخر الآيات. ولكن قد يكون خلاف في انطباق هذه الآيات على بعض المخطئين أو بعض المخالفين، هل يصل الحال إلى أن يكونوا ينضمون في سلك هؤلاء، أو أن الأمر أخف، أو أن ثمة تأويلا أو نحو ذلك. قال: وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. ثم قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله، أي في توحيده صابرين إلى آخره. فالآية في هذا أو الآيات في هذا واضحة، ثم في الآية الأخيرة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال: أخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، ولا يخفى أي حزبين أقرب إلى الله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها، وأخبر أن العزة والقوة والغلبة هي لأولياء الله، ولهذا قال: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. أما الدليل التاسع عشر فقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبته خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. إذن هذه أيضا آية استدل بها الشيخ رحمه الله على المراد، ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أو عشيرة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولا صريحة في تحريم موادة أعداء الله عز وجل والذين يحادون الله ورسوله. وتكلمنا في أكثر من مناسبة عن هذا الموضوع وبينا حدود الولاء والبراء وحدود المعاملة، لأن المعاملة لا تستلزم الولاء. المعاملة في بيع أو شراء أو حتى ضيافة واستضافة لا تستلزم الولاء المطلوب للمؤمنين، ولا تستلزم البراء المطلوب نحو الكافرين وأعداء الله، لأن يظهر الولاء والبراء في حينما تكون هناك مقارنة أو هناك تعارض بين أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله وبين ما يستوجبه ويستدعيه حق الدين وحق نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة دين الإسلام وأهل الإسلام وأولياء الله. فإذا كان ثمة تعارضا بين هذا الحق وبين ما يحبه الإنسان بطبيعته وجبلته من الأبناء والأولاد وكذلك العشيرة والإخوان، إذا كان هناك تعارضا وقدم حقوق هؤلاء الأقربين على حق الله وحق رسوله وحق الدين، هنا يكون النهي وهنا يكون التشديد في النكير. أما عموم التعامل فإنه تدل كثير من المواقف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والسلف الصالح على أن هذا لون وهذا لون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتعامل مع اليهود، بل حتى كان يتعامل مع المنافقين ويكلهم إلى ظواهرهم، مع أنه قد يعلم عن أحوالهم ما لا يعلمه غيره، وبخاصة هذا الأمر جلي في موضوع المخلفون مثلا في غزوة تبوك، والمعذرون حينما جاءوا وأظهروا عذرهم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم فضحهم الله عز وجل. حينما فضحهم الله في على حقيقتهم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهم مواقف أخرى، وإنما وكلهم على أحوالهم. ولكن من يظهر المخالفات أو يقف في وجه أهل الإسلام وفي وجه الحق، هذا هو الذي يتخذ منه مواقف حازمة. ولعل في قصة الثلاثة الذين خلفوا وموقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم من حيث هجرهم و موقف الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكلموهم، واشتد عليهم الأمر 50 ليلة كما هو معلوم، وكان حالهم كما وصف الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا هذا كان حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه مع الغزوة، قالوا أنهم لم يكن لهم عذر، وأنهم لا يريدون أن يأتوا بمعاذر كاذبة، حتى قال كعب رضي الله عنه بن مالك وهو أحد الثلاثة، يعني أنني أعلم لو أنني أخبرت أو لو كنت عند أحد غيرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تعلم، لا تعرف، يعني إنك تعلم أنني ذو جدل، أو ولكنني أعلم أن لو قلت شيئا فإن خبر السماء سوف يبين، أو كما قال رضي الله عنه، فكان صادقا، قال ليس لي عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره وهجر الثلاثة الاثنين الآخرين، وكان من حالهم ما كان. فقد يقال إن الموقف مع المؤمنين الصادقين مثل هؤلاء يختلف عن الموقف مع الذين ظهرت أحوالهم كأهل النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر المنافقين، وإنما تركهم على ظواهر أحوالهم، على الرغم حتى بعد نزول ما يفضحهم. فهذه مواقف يجب أن يقفها المتأمل في السيرة وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الفئات، مع المؤمنين والكفار والمنافقين، ثم أيضا عموم التعامل كما قلنا في الأحوال، يعني إذا لم يظهروا ممالأة لأعداء الله عز وجل ووقوفا ضد الدعوة، فإن هذا أمر واسع، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستضيف اليهود وكان يتعامل معهم، وكان هناك معاملات مالية، مثلا قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم، ونحو ذلك. ثم أيضا في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، فجاز استشهاد غير المسلمين على الحقوق المالية، مما يدل أولا على أن هناك خلطة وأن هناك تعاون، بل القضية في سفر، أنك مسافر، أو فإذا كان الإنسان في سفر واحتاج إلى أن يوصي، أدركته الوفاة مثلا واحتاج إلى أن يوصي وليس عنده إلا غير مسلمين، فإنه يوصيه، مما يدل على أن الإنسان قد يصحب غير المسلمين في سفر، يصحبهم في تعامل ويسافر معهم ونحو ذلك. فالآية واضحة في أنه يمكن أن يحصل بين المسلمين وغير المسلمين تعامل واحتكاك، لكن كل ذلك في حدود بعد المحافظة على الدين وحقوق الدين. وإذا يكون الكلام على الآيتين لأنها كلها في الأقربين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، يعني أظهر المحادة، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإن الكلام عن الأقربين، أي حتى أو ولو كانوا من أقرب الأقربين. وفي آية التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. إذن القضية قضية تفضيل في المحبة وفي المودة، وليس إلغاء المحبة بالكلية، لأن هذا لا يتصور أن الإنسان يتجرد من محبة أولاده ومحبة زوجته ومحبة أبنائه ومحبة أمواله، لأن الله عز وجل وضع في فطرة البشر أنهم يحبون هذه الأشياء، بل هذه المحبة التي وضعها الله في القلوب لهذه الأشياء هو من أجل القيام بمهمة الاستخلاف، لأن الله عز وجل خلق بني آدم من الأرض واستخلفهم، أنشأهم منها واستخلفهم فيها، فجعل في طبائعهم الميول للممتلكات والمحبات الأشياء المملوكة وغريزة التملك، كل ذلك من أجل أن يقوموا بالعمار على نحو ما أراد الله عز وجل ونحو ما أمر الله عز وجل، لكن لا يكون ذلك معارضا لدين الله عز وجل أو مقدما على حقوق الدين واتباع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المقدار وهذا هو الميزان. ثم وضح الشيخ وجه الدلالة في على ما استدل به في آخر الدليل، قال فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد، لأن الكلام عن الأقربين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم، إلى آخر الآية. فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاب وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها، هذه الأمور التي هي في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، على بعض هذه الأمور ومحبة لها. ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. أيضا الشيخ يعتب عليهم كأنهم يعني عندهم نوع تأول فيما يبدو، كأن عندهم نوع تأول في هذا الموضوع، فالشيخ سمى هذا استحلالا، يعني يبدو أنه قد يكون جرى بينهم مكاتبة أو جرى بينهم أشياء أرادوا أنهم يبررون مواقفهم، فكان أدلتهم لم تكن واضحة أو تبريراتهم لم تكن واضحة، ولهذا سمى الشيخ استحلالا فقال ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. قال والدليل العشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال، فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا، كما قال في الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن هذا أيضا دليل آخر أورده الشيخ رحمه الله، وهو في مبتدأ سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومعلوم أيضا قصة هذه الآية وسبب نزولها وما فعله حاطب بن أبي بلتعة، وحينما أرسل رسالة مع امرأة إلى بعض كفار أهل مكة و كشف الله عز وجل ذلك لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وسأله فاعتذر له العذر الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه صادقا، وإلا عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه فإنه منافق، قال ما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نزل في حق هذه